إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذه الأحاديث بوب عليها من ترجم ووضع عناوين صحيح الإمام مسلم: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. راوي الحديث، الحديث الأول عن أبي أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري، غلبت عليه كنيته، شهد العقبة ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى بنى مسجده وبيوته، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات. توفي زمن معاوية عام 52 للهجرة. وأما أبو هريرة فهو الصحابي الجليل راوية الإسلام، المحدث عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رحمه الله، مشهور بكنيته، أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث، روى أكثر من 5374 حديثا، يعني أكثر الصحابة، وكان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. مات سنة 57 وقيل 58، وكان يستعيذ من إمرة الستين، كان يقول: أعوذ بالله من إمرة الستين. بعض أهل البدع طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، كيف أسلم متأخرا، أسلم عام خيبر وروى حديثا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أين بقية الصحابة؟ فلذلك طعن بعض أهل البدع. نرد عليهم نقول: سبب إكثار أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث يرجع لأسباب ثلاثة. السبب الأول لتفرغه وجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين وسيأتينا إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. إذن السبب الأول تفرغه وجلوسه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي دعا له. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أيضا حرصه، فإنه جاء في صحيح البخاري، هذا الأمر الثالث، جاء في صحيح البخاري حينما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن ثلاثة أسباب تجعل يعني أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين، مع أنه أسلم في السنة السابعة. أما الصحابي الثالث وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي وأبوه صحابي من مشاهير الصحابة ومن المكثرين من الحديث، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، فلم يشهدها لأنه منعه أبوه ليكون عند إخوته. كف بصره في آخر عمره، وقد قال هشام بن عمار: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم. مات بالمدينة سنة 74 رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث أبي أيوب أخرجه البخاري أيضا، وكذلك حديث أبي هريرة أخرجه البخاري، أما حديث جابر فانفرد بإخراجه مسلم، وهو من ضمن أحاديث الأربعين النووية. معاني الكلمات: قوله في حديث أبي هريرة جاء، أو أن عربيا جاء، وفي حديث أبي أيوب جاء رجل، في الرواية الأخرى أن عربيا، والأعراب هم ساكنوا البادية. دلني بضم الدال، دلني أي يعني أرشدني، أمر من الدلالة على عمل إذا عملته دخلت الجنة، وفي رواية أخبرني بما يقربني من الجنة. قوله تعبد الله أي توحده، لا تشرك به شيئا، لا تجعل معه شريكا لا صغيرا ولا كبيرا. وتقيم الصلاة المكتوبة أي تديم فعلها على الوجه المطلوب، وقيدها بالمكتوبة احترازا عن التطوعات. وتؤتي الزكاة المفروضة أي وتعطي الزكاة مستحقيها، والزكاة دفع مال معلوم بقدر معلوم لطائفة مخصوصة. طيب، وتصل ذا رحمك أي تحسن إلى قلبك على حسب استطاعتك. وفي قوله وحرمت الحرام، معنى حرمت الحرام أن يعتقد تحريمه وأن لا يفعله، يعني يعتقد أنه حرام. والأمر الثاني لا يفعل هذا الحرام، وأحللت الحلال يكفي مجرد اعتقاد أنه حلال. هذا الحديث أو هذه الثلاثة الحديث موضوعها واحد تقريبا، وإذا اجتمعتها جميعا فوائدها جميعا. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عما ينفعه، أن يكون حريصا وأن يسأل عما ينفعه. ومن فوائد الحديث أن أسئلة الصحابة كلها تدور حول رضا الله والوصول إلى رضاه وجنته. تلاحظون في أسئلة الصحابة في هذا الحديث، في هذه الأحاديث وفي غيرها، سؤالهم يدور حول نقطة واحدة: الذي يرضي الله عز وجل، وما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. وهذا يدل على شيء، فيدل على طهارة قلوبهم وعلى إيمانهم وعلى سعيهم في رضا الله عز وجل، بخلاف كثير من الناس الآن. بعضهم يسأل الآن للتحدي، وبعضهم يسأل فقط يريد إن كان حلال طبقه، يريد إن كان يعني حلال فيحتج بأن الإسلام أو الشريعة حللته، وإن كان حرام تركه وذهب إلى شيخ آخر. هذه أسئلة الناس، يعني بعضهم يسأل يقول ما حكم المساهمة الفلانية؟ لماذا يسأل؟ إنما رحم ربي. يسأل يقول إن قال العلماء حلال فالحمد لله، أنا أقول اشتركت لأن الإسلام حللها، فإن قالوا حرام لم يسمع ولم يستجب، يسأل الله السلامة والعافية. فسؤالهم عن ماذا؟ إن كان الإسلام أحلها احتجوا قالوا الحمد لله ديننا يقول حلال، دينه دائما يقول عوام هكذا، وبعض ممن ضعف إيمانه. إذا كان الأمر حلال يحتجون بالإسلام، يقول الإسلام أحله، فلو قيل لهم حرام لم يسمعوا هذا الكلام ويذهبون ويطبقونه. فسؤالهم ليس من أجل العلم وليس من أجل التطبيق، ولكن سؤالهم إن كان حلال يعني أخذوه، وإن كان حرام لم يأخذوا به. كالأسهم الآن، أو المثال على الأسهم لأننا نحن في وقت الأسهم، أي مساهمة جديدة يسألون عنها لا للتطبيق، يقول سأسأل إذا حرام ما يمكن أقدم عليها، لا يسأل كما قلت، إن كانت حلال طبقها وإن كانت حرام ذهب وطبقها أيضا، لكن يسأل ليحتج، يقول الله الإسلام حلها والعلماء حلوها نسأل الله السلامة. الإنسان ينبغي أن يسأل عما ينفعه، إن كان حرام تجنبه وإن كان حلال أتى به. فهذا الصحابة يسألون ما يقربهم إلى الله، ما الطريق إلى الجنة، ما الأسباب التي تنجي من النار، هذه أسئلة الصحابة. نأخذ بعض الأمثلة على أسئلة الصحابة. في حديث ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، يعني يريد يعرف العبادات ويعرف الطاعات، لكن يريد أحبها إلى الله، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على علو الهمة. أحب الأعمال إلى الله، هكذا المسلم، فإن الأعمال ليست على درجة واحدة، فهذا الصحابي الجليل يريد أفضل الأعمال، وهذا يدل على علو الهمة وعلى قوة الإيمان. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني يريد أي وقت أفضل في الصدقة، يعني يسأل عن الوقت، عن وقت الصدقة في هذا الحديث. فأخبره النبي أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ما يصبر الإنسان حتى يمرض، هذا أفضل وقت الصدقة. وفي حديث مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، وفي حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل، وفي حديث أبي ذر أي الأعمال أفضل وأي الرقاب أفضل، وفي حديث ابن عمرو أي الإسلام خير، وحديث آخر كيف صلاة الليل، وفي حديث معاذ المشهور في الأربعين النووية قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. هذه أسئلة الصحابة، فمن أراد أن يقتدي بأولئك الرجال فينبغي أن يسأل أسئلة تقربه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من علامات التوفيق. من فوائد الحديث أن أهم شيء على المرء أن يتعلمه التوحيد، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتوحيد في أحاديث قادمة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل أن أعظم واجب على العبيد هو عبادة الله وإفراد الله بالتوحيد، ولذلك هو أول أمر بالقرآن، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا قال في الحديث تعبد الله لا تشرك به شيئا، شيئا نكرة فتعم، لا صغير ولا كبير، لا ملك ولا رسول ولا ذبابة. نعم، ما يجوز أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، وإذلك هو أعظم ذنب، وسيأتينا مباحثه إن شاء الله. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على تحريم الشرك بكل أنواعه، والحديث دليل أيضا على معنى كلمة لا إله إلا الله، لأنه قال لا تشرك بالله شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأن لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواها، كما قال إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفاد الحديث، الحديث دليل على أن أعظم العبادات بعد التوحيد هو الصلاة، أعظم الأركان بعد الشهادتين هو عبادة ماذا؟ الصلاة. ففي هذا الحديث ماذا قال؟ وتقيم الصلاة. وفي حديث أبي هريرة بعد ما قال تعبد الله وتقيم الصلاة المكتوبة، نعم، وفي حديث جابر إذا صليت الصلوات المكتوبات، فأفضل العبادات بعد الشهادتين وأهمها الصلاة. ففي حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن بعد التوحيد ماذا قال له؟ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث بني الإسلام سيأتينا بعد قليل حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، ذكر منها بعد الشهادتين إقامة الصلاة، وحديث كثيرة تبين أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، ويدل لذلك أن الله فرضها في أعلى مكان وفرضها 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى 5 في العدد. ومن فوائد الحديث وجوب إقامة الصلاة لقوله وتقيم الصلاة، والمراد بإقامة الصلاة ماذا؟ أي الإتيان بها على الوجه المطلوب، ولذلك ما قال فعل الصلاة وإنما قال تقيم، تقيم الصلاة. ولذلك في القرآن إقامة الصلاة مثل قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا قال الشيخ السعدي لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. إذن القرآن كله جاء بلفظ الإقامة، نعم، فلم يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة، وأقيموا والمقيمين الصلاة. طيب، فطيب، وهنا يأتي الجواب عن سؤال يرد، وهو يقول أنا أصلي وقد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولم أنتهي عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يسأل هذا السؤال فقل واضب على الصلاة ولا أرى ذلك تأثيرا علي في ترك المنكرات. نقول إن الله، يعني في هذه الآية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها، والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهى عن الفحشاء والمنكر. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده البعض، وهو أن كثيرا من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. نقول لأنك لم تقم الصلاة حقيقة، الشريعة جاءت بإقامة الصلاة، ليس فعل الصلاة أو مجرد فعلها بل إقامتها، وإقامة الصلاة غير مجرد فعلها، وإقامة الصلاة بحضور وخشوع وحضور قلب وتدبر هنا تنهى عن الفحشاء والمنكر. انفراد الحديث، الحديث دليل على أن أهم العبادات بعد الصلاة الزكاة، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه والرسول في سنته بين الصلاة والزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى في البقرة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وحديث الباب وغيرها دائما يقرن الصلاة بالزكاة. اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في قرن الزكاة بالصلاة دائما وأبدا، قيل أقوال في ذلك، قيل إن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه، والإنفاق هو من الإحسان المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وسعادة العبد دائرة بين أمرين إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق، خذ أقربها. وقيل الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، وقيل الصلاة طهارة للنفس والبدن والزكاة طهارة للمال، وأرجحها الأول والله أعلم. مفاد الحديث، الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لقوله وتصوم رمضان، ومن فوائد الحديث ما سبق في درس ماضي أنه يجوز أن تقول رمضان ولا يلزم أن تقول شهر رمضان، وسبقت المسألة. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالجنة والنار، ومن فوائد الحديث أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة لقوله وتصل ذا رحمك، وصلة الرحم يعني لها فضائل، أولا سبب في زيادة العمر كما في حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وهذا الحديث في قوله وينسى له في أثره استدل به بعض العلماء، استدل به بعض العلماء على أنه أن صلة الرحم زيادة في العمر، وقد اختلف العلماء في معنى يعني ينسى له في أثره يعني يزيد في عمره، فقال بعض العلماء على ظاهره واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث أنه يزيد في العمر، وأيضا استدلوا بحديث لا يزيد في العمر إلا البر، إلا البر، فقالوا الحديث على ظاهره وأن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الإنسان إذا يعني وصل رحمه زاد الله عمره، لكن هذا القول فيه ضعف، فقد ذهب كثير من العلماء من أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز والحافظ بن حجر والسفاريني والشيخ عبد الرحمن السعدي أن المحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة، وأن ما في سابق علمه سبحانه وتعالى وفي اللوح المحفوظ لا يقع فيه المحو والإثبات. هذا القول هو الراجح، أن معنى ينسى له في أثره، أي في ماذا؟ في ما المكتوب عند الملائكة. أما ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان، أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق كما في الحديث، وذلك الكتاب محل المحو والإثبات. والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية، هذا لا يتغير وهو الباقي. وذلك يقول الشيخ السعدي في تفسير يمحو الله ما يشاء الآية: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق. انتهى كلامه. نعم. إذا الخلاصة أن زيادة الأجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، لا بالنسبة إلى ما في سابق علم الله وقضائه، فلا زيادة فيه ولا نقص. مثال: أن الله قدر في سابق علمه أن فلانا عمره 100 سنة بسبب صلته الرحم، وأمر الملك أن يكتب له أن عمره 90 سنة إن قطع الرحم، وإن وصلها زيد في عمره إلى 100 سنة. وقد سبق في علمه سبحانه أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، أي 100 سنة، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب أو قدر هذا السبب بقضاءه. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإشارة بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب الذي هو في علم الله فلا محو فيه البتة. نعم. ولهذا أشار إليه ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. نعم. فمن زيادة العمر صلة الرحم، ومن فضائل صلة الرحم من وصلها وصله الله، كما في الحديث قالت الرحم في الحديث القدسي: من وصلني وصله الله. وأيضا هو من أسباب دخول الجنة كما في حديث الباب. وأيضا أن صلة الرحم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وأيضا صلة الرحم من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من فوائد الحديث: الحديث دليل على أن من حافظ على هذه الأمور دخل الجنة. ومن فوائد الحديث أن الأعمال تنقسم إلى واجبات ومسنونات. ومن فوائد الحديث جواز ترك التطوعات، لكن سبق في الدرس الماضي فضائل النوافل والتطوعات. ومن فوائد الحديث جواز ترك التطوعات. ومن فوائد الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لقوله: من سره أن ينظر إلى رجل. قال النووي: فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، سنذكر بعض منها في حديث قادمة إن شاء الله. ومن فوائد الحديث الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والشهادة تنقسم إلى قسمين: شهادة عامة نرجو لكل مؤمن الإحسان والخير والجنة، ونخشى على المسيء النار والعقاب. وشهادة عينية، وهي أن نشهد للشخص بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كالحسن والحسين في قوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين في الجنة، وعكاشة بن محصن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، وثابت بن قيس والعشرة المبشرون في الجنة، وبلال وغيرهم، نشهد لهؤلاء بأعيانهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. ومن فوائد الحديث يسر الشريعة الإسلامية. ومن فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف لقوله: والذي نفسي بيده. نعم، لكن لا ينبغي الإنسان يكثر من الحلف. وقد جاءت آيات ذكرها العلماء استنبطوا منها كراهة الإفراط والإكثار من الحلف بالله تبارك وتعالى، كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. فقد ورد في تفسير هذه الآية ما يفيد كراهية الإكثار من الحلف. قال الطبري ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل. وقال الزمخشري حلاف كثير الحلف في الحق والباطل، كثير الحلف في الحق والباطل، وكفى به مزجرا لمن اعتاد الحلف. وأيضا قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فقد ذكر أهل التفسير جملة أقوال في تفسيرها، أحد هذه الأقوال المراد بحفظ اليمين هو عدم الإكثار منها. قال البغوي في تفسيرها قيل أراد به ترك الحلف، وقال الفخر الرازي واحفظوا أيمانكم فيه وجهان، الأول المراد منه قللوا الأيمان ولا تكثروا منها، فالمراد يعني منهي من الإكثار والإفراط من الحلف بالله تبارك وتعالى حتى لا يعتاده الإنسان فتقل عظمة الله عز وجل في قلبه. ومن فوائد الحديث إثبات اليد لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه. ومن فوائد الحديث أن من أسباب حصول الخير حسن السؤال، فإن حسن السؤال يعني إن شاء الله يدل على نية صافية، ومن كانت نيته صافية طيبة يرزق إن شاء الله الخير العظيم. ومن فوائد الحديث أن شرائع الإسلام ليست على درجة واحدة، ومن ثم ينبغي على المسلم أن يعرف أفضل الأعمال وأفضل الطاعات حتى يجتهد في تطبيقها، وفيها سؤال ومشاورة أهل العلم، وفيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث وقف لهذا الأعرابي كما جاء في رواية وأثنى على سؤاله. نعم. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم عن أبيه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أولا راوي الحديث هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن الفقيه أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرا مع أبيه عمر، وأول مشاهده الخندق لأنه كان قبلها صغيرا، كان من أوعية العلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال سالم فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، من المكثرين من الحديث، وله عناية خاصة بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ترجمته حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة أعتق 1000 رقبة، كان كثيرا ما يتقرب إلى الله بما يعجبه من ماله، لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتق جارية عنده كان يحبها لله تبارك وتعالى، أنفقها واعتقها لله عز وجل تطبيقا للآية. علم وعمل سبحان الله، مالت الدنيا بأقرانه ولم يمل هو معها، كان يصنع في بيته الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. قالت عائشة ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. جاء في ترجمته ما قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا إلا بكى، كان إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله إلا بكى حتى يغلبه البكاء. وجاء في ترجمته ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى. من أقواله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ومن أقواله لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله تبارك وتعالى. تخريج الحديث، الحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله بني الإسلام يعني أقيم على خمس، أي على 5 دعائم. بني الإسلام المراد به هنا الدين، وقوله إقامة الصلاة المراد الإتيان بها والمداومة عليها بشروطها وأدابها، وقوله صوم رمضان، صوم رمضان الصوم الإمساك بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وسمي رمضان لأن الذنوب ترمض فيه أي تحترق، وقيل لأن فرضه كان في يوم حار. الحديث أو فوائد الحديث: الحديث دليل على أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس، فمن أنكر واحدا منها فليس بمسلم. فمعنى الحديث أن الإسلام بني على هذه الخمس، خمس كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائمه هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. والمقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص، لأن الإسلام قد يراد به الإسلام العام وقد يراد به الإسلام الخاص، هذا إطلاق له في الكتاب والسنة. الإطلاق الأول الإسلام العام كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإطلاق الثاني الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا أطلق لم يقصد إلا هو على وجه الخصوص. فالمقصود بني الإسلام يعني الإسلام الخاص بعد بعثة اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان أهميتها على حسب الترتيب: أول الشهادتين وهي أعظم أركان الإسلام، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: الأمر الأول طاعته فيما أمر، هذا أول أمر، امتثال أمره صلى الله عليه وسلم لا نتردد فيه لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، فالإنسان ينبغي أن يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف إذا جاء أمر من الرسول يقول: هل هو سنة أو واجب؟ إن قلت له سنة تركه. هذا ليس من تمام الاقتداء. نعم السنة لا يجب على الإنسان، لكن من تمام الاقتداء ومن تمام الأسوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتثل أمره سواء كان واجبا أو مستحبا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون: يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب؟ لا، بل كانوا يمتثلون لثقتهم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كله خير. نعم، إذن أول أمر مقتضيات أن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. ثانيا اجتناب ما نهى عنه وزجر بدون تردد، لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك نسأل الله السلامة، يقول الله هذا النهي ليس موجود في القرآن فيهلك. السنة في القرآن، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن، هل جاء في القرآن تحريم هذا الشيء؟ لا، إذن لن أتجنبه. نقول هذا خطأ، قد جاء في الحديث: لا ألفين أحدكم على أريكته، أي جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول: ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن لنا اتبعه. هذا خطأ هلاك، بل نقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله يقول واتبعوه وهو عام في كل ما قال. ثالثا ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني الحذر من الابتداع، ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول سواء عقيدة أو قولا أو فعلا. وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه ولم يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا تصديقه فيما أخبر، بحيث لا يكون عنده تردد فيما أخبر به، بل يكون في قلبه أشد مما نطق. نعم، فينبغي الإنسان يصدق النبي ويستسلم استسلام كامل لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن إيمان كامل. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. تؤمن إيمان كامل وصدق رسول الله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تؤمن إيمان كامل بذلك، نجزم أن من أخذ أموال الناس على وجه القربة أو الوديعة أو السرقة يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. نعم، هذه مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. ومن فوائد الحديث أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا سبق. ومن فوائد الحديث وقد فرضت الصلاة متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، وكما قلت فرضها الله في أعلى مكان، فرضها أول ما فرضها 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. من فوائد الحديث وجوب إيتاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع كما سبق والحكمة في ذلك. ومن فوائد الحديث فضل الإحسان للخلق، فإن الزكاة فضلها عظيم لما فيها من تربية النفس وتزكية النفس وتطهيرها والإحسان إلى المخلوقين. ومن فوائد الحديث وجوب صوم رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن فوائد الحديث جواز إطلاق رمضان دون إضافة لفظ شهر كما سبق ذلك، وأنه جائز ومذهب جمهور العلماء. ومن فوائد الحديث وجوب حج بيت الله الحرام لمن كان مستطيعا. الزكاة فرضت في السنة الثانية، في السنة الثانية المقادير والأنصبة في السنة الثانية، رمضان فرض في السنة الثانية، وصام النبي 9 رمضانات، الحج فرض في السنة التاسعة. ومن فوائد الحديث أن العبادات منوطة بالقدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ومن فوائد الحديث فضل المال للرجل الصالح حيث يعطي حقه ويصرف منه في وجوه الخير. ومن فوائد الحديث اهتمام الشريعة بالفقراء والمساكين، فإن الزكاة اهتماما بمن؟ بالفقراء والمساكين. هذا الحديث كما قلت فيه أركان الإسلام. وهنا سؤال، لماذا لم يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل الأعمال كما هو معلوم كما سيأتينا إن شاء الله في فضائل الجهاد؟ الجواب لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، فالجهاد فرض كفاية ولا يجب في كل وقت، وإنما يجب في أحوال كما هو معلوم. السؤال الثاني، ما وجه الحصر في هذه الخمسة؟ أجيب بأن العبادة إما قولية وهي الشهادة، أو غير قولية فهي إما تركي وهو الصوم، أو فعلي وهو إما بدني وهو الصلاة، أو مالي وهو الزكاة، أو مركب منهما وهو الحج. لماذا لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام مما تضمنه سؤال جبريل؟ الجواب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الأركان فيها حكمة عظيمة متنوعة، فمثلا فيها بذل للمحبوب، وفيها كف عن المحبوب، وفيها إجهاد البدن، وكل هذا من الامتحان. بذل المحبوب في إيش؟ في الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال تعالى وإنه لحب الخير شديد، وقال وتحبون المال حبا جما، هذا ماذا؟ بذل المحبوب. وفي أركان الإسلام الكف عن المحبوب، ما هو؟ في الصيام، هذا كما في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ففيها ماذا؟ كف عن المحبوب. وفيها أيضا إجهاد البدن في ماذا؟ في الحج. فصارت هذه الأركان كلها امتحان، فتنوعت هذه الدعائم تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسأل عليه الصوم لكن لا يسأل عليه بذل قرش واحد، وبعض الناس يسأل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم، فتنوعت الامتحانات. أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.